يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. إنه لمن دوام السرور أن أكون معكم هذا المكان الطيب في بدايتنا والذي أسأل الله عز وجل أن يجعله صرحا إسلاميا يدعو بدينه طالما أقمتموه بينكم الآن. وأسأله جل وعلا أن يتم عليكم النعمة وأن نأتي فيه مرات ومرات ونرى فيه ما يكحل به الأعين وتصر عندما نراه بإذن الله تبارك وتعالى. اخترت أن أتحدث اليوم تحت عنوان وقفات مع سورة العصر. ولماذا سورة العصر؟ لأن هذه السورة بالذات تتحدث عن قوام المجتمع المسلم وصلاحه في الدنيا، وهذا الأمر بالذات لأني سررت لما علمت صباحا أن وزارة الأوقاف المصرية اختارت موضوعا لهذه الجمعة المسؤولية الفردية والاجتماعية في إصلاح الأمة، وبالأخص لما كان الحديث يدور حول المسجد الأقصى وليس بغائب عن أحد من المسلمين شرقا وغربا ولا شمالا ولا جنوبا ما يحدث الآن، برغم أن الله عز وجل فصل القضية لما تكلم في الآيات التي صدر بها سورة بني إسرائيل وسورة الإسراء وذكر الحق تبارك وتعالى قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا عباد الله. القضية متى يكون الإنسان عبدا لله عز وجل؟ هذه هي صلب القضية. ثم يأتي التابع بعد ذلك أن الله يفتح عليك ما لم يكن قد فتح عليك من قبل عندما لم تكن عبدا لله عز وجل. فقلت أن العلاج يتمثل في سورة العصر فنقف معها عدة وقفات، وقفة في نزولها، وقفة في ترتيب وضعها في القرآن الكريم، ووقفة ثالثة مع آياتها. كل ما نعلم أن القرآن الكريم له ترتيبات، ترتيب في النزول وترتيب في الوضع في المصاحف التي بين أيدينا الآن نقرأ فيها، بل أن المصاحف تحولت إلى قربة اعتادت هي عليها بعد انتهاء شهر رمضان. هذا هو شهر تقريبا انتهى فيه الشهر المبارك، فأين نحن مصاحفنا وأين مصاحفنا منا؟ لكن تعودت على هذا الأمر أن الإنسان إذا أتى به شعبان نفض التراب من مصحفه على بيته، ثم إذا جاء صحيحة يوم العيد أول شوال عاد المصحف إلى مكانه. ولفظة المصحف وردت مرة واحدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عن الترمذي رضي الله عنه بسند صحيح، رغم أن الله ورد أو أورد في كتابه أسماء القرآن الكريم جاوزت 50 اسما في كتابه. لذلك لما تعارفت كلمة المصحف أصبحنا نتداولها بيننا، فالسؤال قائم: أين مصحفنا؟ القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل الذي أنزله من عنده إلى السماء الدنيا مرة واحدة، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وبارك هذه الليلة في سورة الدخان فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وكانت هذه الليلة في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بوركت هذه الليلة وبورك هذا الشهر بمجرد نزول القرآن الكريم فيه. ولطالما نذكر أن مجاور القرآن الكريم من السعداء. إذا كان الكلب الذي ورد في سورة الكهف الله عز وجل شرفه وكرمه وذكره أكثر من مرة بعد أن ضرب به أسوأ المثل في سورة الأعراف: رد عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانفلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا. فالإنسان من المفترض أنه مكرم ابتداء، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فإذا جاور كتاب الله زاد تكريما وزاد تشريفا. إن كان الذي يجاور أحد الصلاح الفدية الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى وكان كلبا شرفه الله عز وجل وذكره بعد أن ضرب به أسوأ الأمثال، فما باله بالقرآن إذا جاوره الإنسان. فهيا هرولنا إلى مصاحفنا قبل أن يأتي الطراب عليها إلى شعبان القادم. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل مع جبريل عليه السلام إلى السماء الدنيا، ثم كان يأمر جبريل بنزوله آية بآية، آيتان بآيتين، سورة بسورة، سورتان بسورتين، على حسب أسباب نزولهما من السماء الدنيا إلى الأرض على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقول له السلام يقرئك السلام، وضع هذه بين هذه وبين تلك. وحكى ذلك رب العزة عز وجل في قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن لما نزل على حسب أسباب نزوله كان له ترتيب. نزل أول ما نزل سورة إقرأ، ثم المدثر، ثم المزمل، إلى أن وصل إلى النص. أما في ترتيبه المعروف في مصاحفنا بدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران إلى الناس، لحكمة الله عز وجل قد يعلمها من يشاء. لكن ما ذكر إلا أن الذي يقرأ القرآن بتدبر ولا يكن على القلوب أقفال تصد من فهم هذا الكتاب وتدبره ربما يعي الفارق بين النزولين، الفارق بين الترتيبين، بين مثلا سورة الشرح ثم سورة العصر ثم سورة العاديات في ترتيب، وبين سورة التكاثر ثم سورة العصر ثم سورة الهمزة في ترتيب آخر. نحن الآن إذا أراد واحد منا أن يكتب مقالة أو كتابا وأراد القارئ أن يغير ترتيبه لن يفهم مراد الكاتب، جاء من أوله وضعفه آخره أو من آخره إلى أوله أو من وسطه. لكن من إعجاب القرآن الكريم أن كل آية بمفردها وحدة موضوعية تتكلم عن موضوع. يقول مثلا إمامنا الشافعي رضي الله عنه: لو لم تنزل إلا هذه الصورة صورة العصر لوسعتهم، لو لم يكن في القرآن إلا صورة من دون 114 صورة لكفت الناس تماما صورة بمفردها. كما يقال عن الفاتحة: سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بالسبع المثاني لأن آياتها ثنيت في معانيها على طول 113 سورة. فسورة تكفي، فآية تكفي، لكن أين المتدبر؟ أين الذي يسعى لفهم كتاب الله عز وجل؟ كنا من شهر من المئات تقريبا في رمضان نتسارع في قراءة هذا الكتاب، ونتسارع ونتباهى بما قرناه. أنا ختمت مرة، وأنت ختمت مرتان، وفلان ثلاثة، وفلان أربعة. كم وعيت من كتاب الله عز وجل. يحكى في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي، وإن كان الحديث فيه ضعف، إلا أن القصة التي حكيت أن طفلا كان من مرات العراق وبلاد خصم الحجاج، فقال علي لهذا الفتى طفل 6 سنوات، فوقف أمام الحجاج: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ فرد الطفل قائلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسأله الحجاج: أتحفظ القرآن؟ فرد الطفل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال الحجاج وهو متعلم للطفل: أتتحدث بالقرآن الكريم؟ قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وظلوا هكذا حتى وقف الحجاج حاجرا. فقال الطفل: هذا هو الحجاج بجبروته، لا يستطيع أن يتحدث ويعبر عما في داخله، قل لي ماذا أقول؟ فقال الحجاج: ماذا أقول؟ قال: أوعيك القرآن؟ فقال الحجاج: يا فتى أوعيك القرآن؟ قال: الحمد لله الذي أوعيك. تحت وعي القرآن تحدث وتكلم، هل فهمت ما قرأت؟ لكن للأسف ربما نحن أمة لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نفهم، وإذا فهمنا لا نطبق. نسمع الآيات حلال وحرام، وكأن الله يأمرنا بالحرام وينهانا عن الحلال. هذا هو ديننا. وبعد ذلك لما نرى المسجد الأقصى بهذه الصورة نلوم أحفاد القرد والخنازير على أي شيء تلومونه؟ ألم يذكركم بكتابكم فبعثنا عليهم عبادا لنا. أنت تستحق هذه الكلمة؟ ونبيك يقول صراحة: يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهودي فاقتله، ينطق الحجر والشجر. الرابط والعبودية، كيف نصل إلى هذا؟ كيف نصل إلى أن كل واحد منا يعلم أن له واجب يؤديه، وأن له حق يأخذه؟ لا بد من الحقوق والواجبات التي تبين مسؤولية الفرد. أفضل من يحدثنا عن هذه المسؤولية هو كتاب الله عز وجل. في الوقفة الأولى بين الترتيب الذي كان في نزوله والترتيب الذي كان في وضعه، لما نقرأ سورة الشرح ثم سورة العصر ثم سورة العاديات نعلم أمرا: الله عز وجل قد يريده منا أن نفهمه. الشرح هي استكمال سورة الضحى، وغالب علماء القراءات يرسلون بين الضحى والشرح بلا بسمات، ويذكرون بذلك لأن الصورتين متكاملتين مع بعضهما البعض، تدور حول أمر واحد: قسم من الله عز وجل على منن امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدر الصورتين لما كانت أم جميل زوجة أبي لهب عليها من الله ما تستحق، انقطع الوحي عن نبينا صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة 40 ليلة فمر 12 ليلة. في الأربعون ليلة كانت المرة الأولى لم يحس بها ولم يشعر بها كفار مكة. أما الثانية كان أمر النبي انتشر رغم أن 12 ليلة أقل من الأولى. فقالت أم جميل: إن شيطانك قد ودعك وقد قلاك أبغضك فودعك وتركك. فأنزل الله عز وجل يقسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ومن عجائب أحرف القرآن الكريم الكاف الذي لا تكون إلا بالخصوصية كما يقول علماء العربية. الخصوصية دائما تكون بين الحبيب والمحب. خاصتك لا تسر بها إلا لحبيبك، وحبيبك لا يسر بخاصته إلا لك. فيأتي حرف الاختصاص بين المحب والحبيب: ما ودعك في الوداع. أما في البغض في القليل ما يأتي بحرف الكاف، ما في خصوصية بينك وبين من تبغضه. فقال: ما ودعك وما قلى. ثم بدأ الله يذكر نبيه من باب يكعب اسمع يا جرى: كيف أودعك وأنا فعلت لك كيف وكيف وكيف؟ ألم يجدك؟ ألم يجدك؟ ألم يجدك؟ وما زال الحديث في الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صم بالصورة: إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. الذين يستعجلون قضاء الله وقدره. لما سمع النبي هذه السورة قال: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، لأن الله حدد العسر. إن مع العسر بالألف واللام، إن مع العسر في الآية الثانية فإن مع العسر. أما في الأولى والثانية لما تكلم عن اليسر جاءت نكرة: يسر يسرا. والنكارة تعم كل أنواع اليسر. فقال: لن يغلب عسر يسرين أبدا، طالما أن الله هو الذي اختار. ألم يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: علمت لأن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان الصبر خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان الشكر خير له. وفي رواية لأحمد: علمت لأن المؤمن أمره كله خير. لكن الذي يستعجل قضاء الله وقدره ينظر تحت قدميه كلب يستنتج لسان أن يصف المثلية، لأن هناك حيوان واحد فقط ينظر تحت قدميه. الإنسان لا يتعالى مع كتاب الله عز وجل ويتعفف عن تفاسف الأمور ويمتثل بهذا الحيوان وينظر تحت قدميه إلا من رحم ربه، وينظر أن الخير ما يلامسه في يديه الآن. ولكن ربما إذا مرت به الأيام والليالي سيجد ما قضاه الله له وكان في وقته في أشد الضيق عليه أنه كان فضلا من الله عليه وكان خيرا من الله عليه. لكن لو نظر وعقل إلى قول نبيه: علمت أن المؤمن أمره كله خير، لكانت فيه رياحية تامة التي يسميها علماؤنا سلفا بالرضا بما قضاه الله عز وجل. الرضا الذي يكون مع الإنسان في قضائه وقدره، نعمة الرضا هذه نعمة مقبول فيها الإنسان، لكنه لا يؤدي حقها تماما ولا يعلم مؤداها أبدا، لأن القضية ترجع للصن: فبعثنا عليكم عبادا لك. فلو حقا أنا عبد لله سبحانه وتعالى أرضى بما قسم الله عز وجل لي، وليس لي إلا ما أتيح لي من أسباب أستمسك بها فأنتقل بها من مكان إلى مكان، من حال إلى حال. دخل أعرابي عند أحمد، دخل أعرابي على نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: أرأيت يا رسول الله رقى نستقيها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله من شيء؟ قال: لا، بل هي من قدر الله، إن شئتم فقرا. وقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر لك أمرا معينا وأتاح لك من الأسباب هداك إليها لبيان ما هي هذا القدر إليه الذي قدره الله سبحانه وتعالى. إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. ثم تأتي سورة العصر سورتنا فتؤيد هذه القضية الحتمية. والله أيضا يقسم فيها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إشارة من الحق عز وجل إجمالا دون الخوض في تفصيلات هذه الصورة تماما، إلى أن الإنسان المؤمن الذي يسعى دائما لفعل الصالحات هو الذي يستثنى من الخسران المبين تماما، الذي لا يرضى بهذه القضية ولا يرضى بهذه المعادلة. إن علمت أن الله عز وجل قضى أنه لن يغلب عسر العسرين لابد أن تكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإذا طاب تأتي سورة العاديات ليبين أن الإنسان الذي يكون بعيدا عن هذا الفهم يقسم رب العزة للمرة الثالثة في ثلاث سور متتالية في النزول، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا إن الإنسان لربه لكنود. وهذا هو الصد، يسأل الإنسان من آه لما الضيق الذي نعيش فيه، ضيق المعيشة الذي نعيش فيه وإن كان موجودا، لكن هب أنك تسأل ما حالك، الإجابة أدينا عايشين، واعذروني أن أقولها بعامية الفصحى، أدينا عايشين، اخترت ما نهاك الله عز وجل عنه لأنك ما تعودت أن تفهم كتاب الله عز وجل، وبعد ذلك تقول لماذا هذا الضيق الذي نعيش فيه. لما ذكر رب العزة عز وجل بحرف التأكيد إن، أي الإنسان لربه لكنود، يبين أنه طالما رضي بالمعيشة لابد أن يكون كنودا، لابد أن يكون في ضيق لا تأتيه سعة تماما. فماذا يقول الإنسان؟ الأصل أنه يحيا ولا يعيش، لأن القرآن فرق بين المعيشة وبين الحياة. لما تكلم عن الحياة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم قال لما يحييكم. هذه الحياة وصفها رب العزة عز وجل فلنحيينه حياة طيبة. أما المعيشة قال فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. العلة السبب، لقد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا رضيت أن تكون من العايشين فأنت ومعيشتك. لكن إذا عقلت أن الله في كتابه أراد أن تتدبر أن آياته هي مسار، أن الإنسان ينتقل من حال إلى حال من حال إلى حال، هل قرأ الإنسان منا كتاب الله عز وجل ووجد بحية في صدره بعد القراءة، أم أنه يقرأ لمجرد أن اللسان يتنزه بعض الأحرف وبعض كذا، وإن كان فيها من الدرجات بكل حرف عند الله عز وجل حسنة من كرم الله علينا، لكن إذا فهمنا هذه الأحرف والكلمات التي تكونها يتحول الحال من حال إلى حال. فإذا نظرنا مثلا إلى ترتيب الوضع الذي بين أيدينا، سورة التكاثر وضعت قبل سورة العصر وبعدها سورة النملة. في التكاثر يصدر الله عز وجل بقضية الله العظمى ألهاكم التكاثر. أي تكاثر تشاء، تكاثر في المال، تكاثر في الجاه، تكاثر في السلطان، تكاثر في الأموال، في الأولاد، أي تكاثر شئت لهك أبعادك عن الحق. فلا يلهى الإنسان إلا ببعده عن حق، والحق لا يطلق إلا على الشمس. قديما كان أهل العربية يقولون حقة الشمس لأن ظهورها لا مرية فيه. فالحق الذي لا شك فيه كتاب الله عز وجل وما فيه وما يحويه، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما تحويه. عند البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني العلة، أن الخير حق واضح جيد لا ريب فيه، كما قال نبينا عند مسلم إنكم لترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، لا تضامون لا تختلفون. لماذا؟ لأن الرؤيا حق. فالحق لا شك فيه تماما، لا يشك فيه إنسان. نعلم الحق ونحيد عنه وبعد ذلك نقول لماذا ولعل وليت وكذا وكذا؟ هل هذا يليق؟ إن كان الأمر بينك وبين أحقانك، بينك وبين أخيك، بيني وبينك الآن، هل فأرضى أن أسمع منك يا ليت، لعل، الثوب كذا، الأمر كذا، كان في كذا، كان الأولى يحصل كذا، كان؟ فما بالك ولله المثل الأعلى. لماذا ستقول يوم القيامة يومئذ تعرضون لا تخفى عنكم خافية، لا تخفى منكم خافية أبدا تماما، تعرض أعمالك. نبينا عند أحمد يقول يتساقط لحم المرء حياء مني يوم القيامة عندما أسأله ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعله، فإذا سألك رب العزة عز وجل ألم تكن هذه من فروضي، أين فروض التي ضيعتها؟ أين هذه الأمور الحقوق؟ ألهاكم التكاتف حتى زرتم المقابر، وحتى من الحروف التي تفيد النتيجة النهائية ليس بعدها أمر، حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا اداركوا فيها، حتى زرتم المقابر، فلا نتيجة بعدها، هي غاية النتائج تماما. لماذا اختار زيارة المقابر؟ لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته. وفي الحديث العذاب أربع، عذاب الدنيا وعذاب قبضة الروح وعذاب القبر وعذاب الآخرة. إذا أراد الإنسان أن يعلم علم اليقين يكون في القبر، العلم الذي لا شك فيه، وسماها رب العزة عز وجل بالزيارة حتى زرتم، إشارة من كتاب الله عز وجل ومن آياته أن الزيارة لابد أن تنقضي، أنت لست بماكث ولا جالس طوال عمرك أصلا في القبر، ولكن برزخ، يسموها حالة البرزخ، والبرزخ معنى المضيق، ويستخدم عند العربية عند المرور من مكان ضيق إلى مكان واسع، كما تقول مثلا مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، تمر باب المندب من البحر الأحمر إلى المحيط الهادي، وتمر من جبل طارق من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطي، من مكان صغير إلى مكان كبير. هكذا يخاطبنا الله عز وجل، الدنيا مهما عظمت هي ضيقة. يقول نبينا في مجمع السوائل بسند صحيح: أنا والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها ودهب، من يأخذ منه من هذا الظل شيئا أبدا معه في قبره. هذا الليل الذي يعيشه الإنسان لما ينزل في زيارة قبره سيرى أنه لهي، رغم أنه جعل نفسه محفظة خزينة للنقود فقط يجمع فيها الأموال وحد، حياته حولت لكهل هذا الأمر، مع أن ربنا يقول في الداريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو حول الآية إلا ليجمعون الأموال، ويحبون المال حبا جما حبا كثيرا. هذه الأموال أوضعها الله عليك لتكون سببا ووسيلة لسعادتك في الدنيا، لا لشقائك. لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع: أولهم ماله، كيف اكتسبه، وفيما أنفقه. هل تستطيع أن تقف أمام الله عز وجل وتقول: كسبت مالي من كذا وأنفقته في كذا، وديعة الله عز وجل أودعها لك حتى تكون سببا في سعادتك لا سببا في شقائك؟ لهينا بها سنعلم مآلها عندما نزور المقابر. لكن إذا أراد الإنسان أن يستفيق يسمع سورة العصر بعدها مباشرة في الترتيب، والعصر إن الإنسان الذي خسر الذي ما زال في الله، الله عز وجل يأتي بمؤكدين في اللغة العربية كما يقول علماء العربية: القسم والعصر، وإن ليؤكد أن الإنسان في خسر إذا كان مستمرا في هذا الله ولم يعلم أن لله عليه فيه حق فيما أعطاه وكان سببا في لهجه حق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ذات سورة الهمزة ويبين سبب هذا اللاهي الذي ضم ضما خربا بأنه على صلاحه وعلى فلاح: ويل لكل همزة لمزة التي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذا هو السبب، يظن أن ماله هذا سيجعله من الخالدين في الأرض، لكن إذا رجع إلى الآيات التي ذكرتها في الأعراف مثلا واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الهوى لا يجعل الإنسان خالدا مخلدا، لكن يخرج إلى الأرض ويجذبه إلى الأرض كما قال الغزالي في إحياء المثل، الإنسان مخلوق من جزئين، جزء من الطين وجزء من الروح. فإذا أراد أن يتعالى بتطبيق أوامر الله عز وجل كما قال في الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أي تسامحوا وارتفعوا بتطبيق أوامر الله عز وجل. إذا رفض ذلك جذب إلى الطين إلى نصفه الثاني، وإذا طبق ذلك جذبته الروح إلى نصفه الأعلى، لأنه تعالى بها تعالى بها كما قال نبينا عند أحمد وغيره إن الله كره لكم ثلاثا وأحب لكم ثلاثا. من الأشياء التي كره الله عز وجل القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في إحدى الروايات قال وترك زفاف الأمور، زفاف الأمور الذين يستمسكون بزفاف الأمور الرويضة، الذين يظنون أن بهذه التفاسف أنهم على علوم في الأرض، وإن كانوا كذلك في الأرض فأين هم يوم القيامة؟ يحسب أن ماله أخلده. في هذين الترتيبين قراءتين مختلفتين بفهمين مختلفين، لأن الإنسان مطلوب بتدبر كتاب الله لا بقراءته. أفلا يتدبرون القرآن في مرتين؟ ولم يقل أفلا يقرؤون، قال أفلا يتدبرون. فعلينا أن نتدبر حينما نقرأ. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تعودنا على قراءتين لكتاب الله عز وجل، قراءة يقول لي حمد لنا فيه حسنة والله يضاعف لمن يشاء، كما قال نبينا في الصحيحين لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقراءة نقف مع الحرف ربما أهلة، نسأل ويسأل لماذا؟ لماذا قدم ولماذا أخر؟ لماذا كانت هذه الكلمة ولم يأتي غيرها؟ واللغة العربية ثرية بمعاني ومحاضرات كثيرة جدا، لماذا اختار هنا كذا واختار هنا كذا؟ هذا سبيل الفهم لكتاب الله عز وجل. أما وقفتنا الثانية وقفتنا مع الصور نفسها التي توسطت القراءتين، والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السؤال كيف في هذه الصورة نرى قوام إصلاح الأمة ونرى قوام إصلاح مجتمعنا؟ لأن فيها إصلاح مجتمع الفرد، فيها قوام إصلاح الفرد ذاته، وفرد مع فرد مع فرد يكون مجموعة، والمجموعة مع مجموعة مع مجموعة تكون مجتمعا، والمجتمع مع مجتمع مع مجتمع يكون أمة. فإذا صلح الفرد صلحت الأمة. فصلاح الفرد في هذه الصورة يكمن في أسس أربعة، أربع أسس بينها الله عز وجل في هذه الصورة الكريمة لإصلاح الفرد الذي يعلى بها إلى إصلاح أمته. حتى لا نسأل لماذا هذه الأمة وكست ونكست في هذه الصورة التي نعايشها الآن، لا نحيا فيها طبعا ولكن نعايشها كلنا، نعايش وكست هذه الأمة لهذه الصورة التي وصلنا فيها، ووصلنا بأفعالنا. ظهر الفساد في البر والبحر، قال رب العزة عز وجل بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت، كسبت يدي ويديك ويد فلان ويد علان، والعله ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعل الإنسان يرجع عن الطريق الذي يسير فيه. لما أختم الله عز وجل بالعصر في أول الصورة إشارة إلى الوقت، فهو وللعلم على جانب الصورة الله يقصد بما يشاء في الوقت الذي يشاء في الكيفية التي يشاء، لأنه خالق كل شيء. لكن الإنسان إذا أراد أن يقسم لا يقسم إلا بالله، كما عند الترمذي وغيره، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يعبر الإنسان ويستدل كما نسمع. الله يقسم بالعصر ويقسم بالضحى ويقسم بالعاديات، فما الحرمة أن نقسم ونقول والنبي ورحمة أبي ورحمة أمي؟ الحرام لا يجوز، وليس هناك قياس بين قولك وقول الله عز وجل. فالله الذي خلق بهذا فيحلف بذاته من رب ورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، ويقسم بفعولاته وما خلق الذكر والانثى، ويقسم بافعاله وهي 19 صوره بداها بالقسم كما ذكرنا من هذه الصور التي نزلت كلها في مكه. اشاره من الله عز وجل لعظم ما اقسم به الوقت. نبينا في سنن اربعه يقول الانسان ابن ادم نعمتان مخبول فيهما ابن آدم، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. نعمة الصحة ونعمة الفراغ. إذا سئلت عن وقت لا تحدث وقت، ماذا ستقول؟ كيف تضيع وقتك؟ وأستخدم كلمة تضيع مع المعذرة، لأن كلمة لا تريح أن المسلم يضيع وقته، هذا لا يليق بالمسلم. لكن هذا ما نلمسه ونعايشه بين الناس الآن، ضياع الأوقات. نعترف في ضياع الأوقات. لنا في ضياع الأوقات منهج، لنا خطط، لنا جداول في ضياع الأوقات. وإذا طلب منك أن تستخدم وقتك أو بضع وقتك لا كله في شيء مفيد، نسمع الفلسفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، نسمع كلاما أظن لو سألنا حمار على هذا الكلام لن يجيب بهذه الإجابة تماما، لأن الحمار يعبد ربه جبلة وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أما أنت كم أديت من فروضك؟ ماذا فعلت من فروضك؟ كم قرأت كتاب الله عز وجل؟ كم استفدت؟ كم صرت رحم؟ كم 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 أسئلة بسيطة، أسئلة يسيرة. لا أقول لك تعلم شرع الله، لا أقول لك جاهد في شرع الله، لا أقول لك احفظ كتاب الله، لكن هذه المعاملات التي على كل إنسان مفروض أن يؤديها، مفروض أن يعمل بها، مفروض أن يقيمها بينه وبين أهله. لنتحدث بعد ذلك عن صلاح فرد، وهو أبعد ما يكون عن الصلاح، أبعد ما يكون عن الصلاح. لأن الصلاح الذي نعنيه شهادة عالية، أموال قائلة، مكانة رفيعة، شرف بين الناس، سيارة فارهة، شقة كبيرة، كذا. هذا هو الصلاح، هذا هو الصلاح الذي نبتغيه. طيب، ألا يضاف إلى ذلك أمرا يحبه الله ورسوله؟ ألا يضاف إلى ذلك أمرا مما يحبه الله سبحانه وتعالى؟ هل تعتقد أن في صحابة نبينا لم يكن من لم يمتلك هذه الأمور؟ فكان من أغنى أغنياءهم عثمان بن عفان، من أغنى أغنياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة اشترى في الرومية، واشترى بقيع الأرض الغرقد، واشترى واشترى وجهز اسم العسرة وفعل وفعل بأمواله حتى نال الجائزة الكبرى، الكبرى من نبينا صلى الله عليه وسلم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم بأمواله. سيقف أمام الله عز وجل وإذا سئل عنها كسبتها من كذا وأنفقتها في كذا. هل إذا وقفت موقف عثمان رضي الله عنه ستقول هذا؟ هل تظن أنك أنت الغني وحدك فقط؟ لكن ما كان هناك أغنياء، ماذا فعلوا بأموالهم؟ دخل الصديق وكان يمتلئ 145,000 درهم، تصور الرقم في وقته، ومات ولم يمتلك إلا 3 دراهم. لكن الصديق أنفق جل ماله في عتق الرقاب التي الآن هي بمثابة الكفارات التي تكون في عتق رقبة، في عتق رقبة، في عتق رقبة. كم من الرقاب أعتقها؟ كم من الرقاب في ميزانه؟ يكفيه بلال، يكفيه بلال رضي الله عنه الذي كانت له منقبة وحيدة لن يأخذها حتى الصديق رضي الله عنه. كما في الصحيحين لما نزل النبي بعد الإسراء والمعراج، مال يا بلال نسمع خفا عليك في الجنة، قال لا أفعل شيئا يا رسول الله، دخلتها قبلي. دخل بلال الجنة قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين، لعل هذه. فقال النبي بل هذه، بل هذه فعلة بسيطة، فعلة قد لا تقارن بما معك من أموال وجاه وسلطان. ما توضأ وضوءا إلا وصلى لله ركعتين، غير المفروضة وغير المسنونة وغير المستحبة وغير النافلة وغير المتطوعة، على 5 أمور عند الفقهاء، غيرهم تماما. حتى اختار الفقهاء في تسمية ركعتي بلال، فقالوا ركعتي بلال ما لها اسم، هي سنة، هي فرض، هي مستحبة، هي مندوبة، هي مطوع لها، هي نافلة. لم يجد أحد تسمية لها إذا قرأت في كتب الفقه، فلن تجد تسمية لها أبدا إلا ركعتي بلال. سبق فيهما النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله للجنة، بلال في ميزان الصديق صاحب مال الصديق، لكن أنفقه لله عز وجل. هذه ليست دعوة أن تنفق أموالك، لكن أن تجعل أموالك حافظة لك، لا أن تكون العكس وتكون أنت حافظا لهذه الأموال. كيف تحفظ أموالك؟ هي تحفظك إذا عهدتها عهدة صحيحة يرضاها الله عز وجل. لا تستحي يوم القيامة عندما تسأل عنها وتذهب يمنة ويسرة على أن تجد أي أمر تقوله لله عز وجل ورغم ما تكذب فينطق اللسان وينطق الجنود وينطق الأعضاء وتنطق يكذبونك يوم القيامة لأنك كذبت على الله عز وجل. هل تعتقد ذلك؟ هذا هو الذي أكد عليه الله عز وجل وتعطل إن الإنسان لفي خسر ولم يطل المؤمن لأن الإنسان مؤمن وكافر مؤمن وكافر حتى يليق بالكلام أن يكون هناك استثناء والمستثنى جزء من المستثنى منه إلا الذين آمنوا من هذا الإنسان من هذا الإنسان إلا الذين آمنوا خرجوا عن الخسران استفادوا بوقتهم وعلم قول نبيهم أنا والدنيا كراسي إن استظل بالليل فجرة ثم تركها وذهب لا أن يفرح بيوم زاد فيه سنه وعاما زاد سنه فيسعى أحبابه وأهله ويحتفل بعيد ميلاده ولما يقال له هذا ليس من دين الله عز وجل يقول نحن لا نشرب الخمر نحن لا نسب الدين نحن نجتمع على الخيرات ألم يكن هذه سنة رحم انظر لوسوسة الشيطان يوحي بعضهم إلى بعض ذهن في القول غرورا سنة رحم في الاجتماع على المحرم وتسميه سنة رحم هل تصل رحمة بالله عليك في غير هذا اليوم لكن أن تفرح بعام كبرت فيه ولا تعلم أن هذا العام قربك من قبرك عام فعمرك محدود في الدنيا فلو كان عمرك في الدنيا مكتوب عند الله على 50 عاما وأنت اليوم على 40 تحتفل بال41 تمام تفرح كما شئت لكن بقي لك 9 سنوات حتى تنزل إلى قبرك هل يليق بك أن تحتفل أم تجتهد في عبادتك تجتهد في قربك من الله عز وجل تجتهد في قربك من كتابه ومن سنة نبيه ألم يكن هذا أليق من أنك تحتفل ببدع وتسميها صلة رحم هل هذا يليق أين الأوقات التي ستسأل عنها يوم القيامة هل تكون من الذين كانوا من الخسران أم من الذين استثنوا الله عز وجل استثناه أهل الإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
من قضاء وقدر من أحكام منزلها عليك
من فروض يفرضها عليك، من واجبات لابد ان تستوجب عليك، من ليست القضيه ان الانسان يؤمن بامر وهو ابعد ما يكون عنه. فلما تسمع ان الايمان هو التصديق بالله عز وجل، اذا القضيه الالوهيه هذه تفرض عليك امور، وليس كانك تصدق ولا تفعل، فاين هو التصديق اذن؟ تصدق بان الله افترض عليك القران ولا صلاه، تصدق بأن الله افترض عليك الصيام ولا صيام، تصدق بأن الله افترض عليك زكاة ولا زكاة، حد ولا حد. كل هذه الأمور هي اللي تبين صلة بأنك مؤمن لمن تؤمن به أم لا. واعلم أن الذي يقدر هذه النواميس هو ربك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وانظر إلى ما ختم الله عز وجل به الكلمات، اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى لما أقر في أولها ألا يعلم، لابد هذا العالم أن يكون خبيرا بخبرة الله عز وجل بما خلق، كان لطيفا بهم، فقدر لهم ما يصلح لهم في دينهم ودنياهم. فلا يأتي إنسان يقول الأصلح كذا أو الأفضل كذا أو الأولى كذا. وهذه القاعدة الأساسية للذي سينبني عليه ما يسمى وعمل الصالحات. ولهذا قدم الإيمان على العمل الصالح، فإذا كان عملا صالحا بلا إيمان لا قبول له تماما، لأن كلمة الصلاة هذه لا تكون إلا بالشرع، هو الذي يحكم عليها أنه صلاة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم بين قضية الفرق تجاه أمتك تجاه مجتمعك، فقال وتواصوا وتواصوا، أي لا بد ان نتكاثر فيما بيننا لان نتواصل على الخير ونذكر بعضنا لبعض بالخير. مجتمعنا له حق علينا، لاهلينا حق علينا، شوارعنا لها حق علينا، بلادنا لها حق علينا، اهلنا لهم حق علينا. هذا التواصل بيننا وبين بعض يكون هو السبب في اصلاح هذه الامه. وتواصوا بالحق، بالحق الذي ذكرناه. ولما كان التواصي بالحق سيأتي ما لا يرضي به النفس، قال وتواصوا بالصبر، لأن النفس ما جملت إلا عن الراحة والدعاء والفتور. أما الحق لا يحتاج ذلك. تذكر وصية لقمان لما أمره افعل كذا 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 كذا، وقال واصبر على ما أصاب. الذي يؤمر به كله أعمال صالحة لابد أن يكون فيها نوع من الصبر، لأنها مآلها إلى الجنة. نبينا يبين لنا لماذا الصبر يكون عن عمل الصالح، يقول كما حفة الجنة بالمكاره حفة النار بالشهوات، ما تستهويه نفسك وجبلت عليه هذا مآله معروف، وما تمنع منه نفسك، وأما من نهى النفس عن الهوى وما تمنع به نفسك مآله إلى الجنة، فإن الجنة هي المأوى. لهذا أمر رب العزة عز وجل في هذه الصورة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ليكون صلاح هذا المجتمع يبدأ من صلاح فرده، وصلاح فرده يعني صلاح بيته، وصلاح بيته يعني صلاح مجتمعه، وصلاح مجتمعه يعني صلاح أمته. فلا تسأل عن أمة أفرادها غير صالحين، أفرادها أبعد ما يكون عن دينه، أفرادها أبعد ما يكون عن شريعة محمد شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا من رحم ربي حتى لا أظلم البعض، القلة القليلة. لكن عزانا أن الله عز وجل في كتابه ما ذكر القلة إلا ممدوحة وقليلا من عباده الشكور، وما ذكر الكثرة إلا مذمومة. ولا تجد أكثرهم شافعين، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولا تجد وقت. هذا هو عزانا في كتاب الله عز وجل. فهل رجعنا إلى هذا الشرع الذي به قوام الصلاح، الذي به قوام صلاح الفرد، الى ان نصل الى صلاح امتنا، حتى لا نسال لماذا حل بنا ما حل ولماذا آل بنا ما آل؟ فاسأل الله عز وجل ان تكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. واسأل الله عز وجل ان يشفي عبده الاستاذ الدكتور عبد الكريم عبد المهدي عبد القادر، فهو مريض. اطلب منكم جميعا له دعاء في عملية قلب مفتوح في إحدى المستشفيات، اسأل الله له الشفاء، اللهم اشف عبدك الصالح. عبد المهدي عبد القادر شفاء لا يغادر سقما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كلنا نعلم أن العبادات غير معقولة بمعنى على أي من أراد. الأصل أن فعل العبادة يكون استسلاما لله عز وجل، والإسلام معناه الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. صلي، صوم، تزكي، تحج، ليس لك تسأل لماذا أو ليه أو علشان أو من أجل. الحج يتمثل في هذا الأمر تمثلا فعليا، لأنك بتأتي فترة معينة تفعل أمور معينة، ليست وحدك فلا تسأل لماذا، وليس لك داعي فيه، لأن الأمر لو كان كذا يكون أفضل من كذا. غرفة فارغة تطوف من حولها، حجر تقبله، ثم تذهب بين جبلين، ثم تقص أو تحل، ثم تذهب بعد ذلك البيات في منى، ثم إلى عرفات في المغرب، والنزول من بعد المغرب إلى مزدلفة، ثم مزدلفة إلى منى، ترمي الجمار، حجر قبلته، حجر ترجمه، إلى أن تلتقي بالطواف والسعي والحج، ويلتقي بك أمر الحج. وأنت لا علم لك لماذا تفعل ذلك. الشيء الوحيد الذي دائما نكرر عليه الكلام أن تفعل هذه الأمور استسلاما لله عز وجل. بل والفطرة جبلت أن الناس تحقيقا لدعوة إبراهيم عليه السلام وجعلت فتاة من الناس تهوي إليه، كل الناس تشتاق إلى أن تذهب إلى هناك. بل قديما كان هذا الأمر تقريبا إلى الستينيات، يعني الشباب الصغير ابتدى يدرك الأمر. إلى الستينيات كان تخرج من مصر رحلة تسمى رحلة المحكمة، تأتي من الصعيد إلى القاهرة وتأخذ كسوة معروفة وتذهب بعد ذلك إلى مدينة السويس، ثم تركب وتذهب. كانت خلف المحمل هذا أناس يبكون شوقا للذهاب إلى هناك. تخيل دين من أسوان لغاية يودع المحمل لغاية السويس شوقا فقط، علشان يتمنون أنهم يذهبون إلى هناك على الجبال. فهذه قضية جبلية جبلنا عليها تحقيقا لدعوة إبراهيم عليه السلام. الأصل فيها أنك تستسلم لله سبحانه وتعالى، لا تعلم لماذا أو من أجل أو على شيء أو السبب، تطبيق أوامر ربانية محضة بمحبة محضة باستسلام تام. سؤال: لماذا لا تفعل ذلك في باقي القرون؟ ليه ما بتعملش كده في الصلاة؟ الذي فرض الحج فرض الصلاة، فرض الحج فرض الصيام، فرض الحج فرض الزكاة. هل تفعل بمحبتك للحج ما تفعله فيه تفعله في باقي القرون؟ الأمر الثاني: مناسك الحج سهلة ميسورة، عشان الأسئلة كثيرة كثيرة جدا مرارا مرارا. هناك ثلاثة أنساك الحج أفضلهم بالنسبة لنا لأهل مصر: التمتع، تخرج متمتع، يجوز لك أن تقضي إحرامك من بيتك، يجوز أن تقيم من مكان قيامك إذا كان طائرة أو باخرة، المهم لا تعبر الميقات إلا بإحرام، لا تعبر الميقات إلا بإحرام، تلبس الإحرام في أي مكان شئت. وعندما يأتيك الميقات اللهم أبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج. وهذه من الأمور التي تكلم فيها الفقهاء، التلفظ بالنية فيها مستحب، التلفظ فيها بالنية مستحب بخلاف التلفظ بالنية في الصلاة والصيام. الحج فقط على الاستحباب، بل تتلفظ بالنية ثم تهلل لبيك اللهم أبيك إلى أن تصل إلى البيت. وصلت إلى البيت تدخل من باب العمرة الذي يتوجه بك مباشرة إلى ركن اليمن. إن استطعت تستلمه وتقبله كان، وإلا فأشر إليه من بعيد وقبل يدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حديث يا لا. ثم تعطي الكعبة إلى شيخ خنيسة وتذهب تبدأ إلى الحجر الأسود وتفعل كما فعلت عند ركن اليمن، ويعد الطواف من الحجر الأسود. والحجر الأسود فيه من الأحاديث ما فيه كثيرة جدا تماما، لكن كلها ضعيفة، لم يثبت فيها حديث واحد. لكن بفضله يروى دائما حديث في الموطأ وعند البخاري وغيرهما أن عمر لما جاء يقابله ساعة كان أميرا للحج في خلافته، اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقابلك ما قبل الاستسلام فقبل الحجر والصبر. تمام. يرى في الأثر أن الحجر هذا كان تحديد المواقيت، تحديد الممكن الذي يكون فيها ميقات كل أهل بلد. قيل أنه لما نزل من السماء كان له ضيف، فأينما انتهى ضيه كان حد الميقات، فكان ميقات أهل مصر هنا وميقات الشام هناك وميقات فلان كذا، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. وضع الحجر فتبدا تطوف سبعه اشواط، تتاطبق فيها الاحرام اي تاتي بالاحرام من تحت من هذا وتقفه على كف من الايسر، تتاطبقهم قيل في الثلاثه الاشواط الاول عن الاقل وهي سنه ويباح لك ان تستكمل بلغ السبعه وافضل من الاحرام. وخير دعاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خير ما قلت انا والنبيون من قبلي هنا لا اله الا انت، سبحانك اللهم لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، لك الحمد لك الملك تحيي وتميت وتميت وانت على كل شيء قدير. بعد ان تنتهي تسحب خرج خلف مقام ابراهيم وتصلي ركعتين طواف. في كل مره تطوف بها تبدا العزم الحجر الاسود، اذا صغرت تقبله يا ونعمه، والا تطوفها تشير او تشير وتقبل، كل هذا وارد. بعد السبعه تذهب الى مقام ابراهيم وتبعد بقدر الطاقه حتى لا تكون حاجزا في الطواف، تبعد بقدر الطاقه وتصلي في الصفا والمروه، تخرج خارج البيت تماما وتصل الى المكتبه التي هي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ايا كان بس خارج او داخل بعيد عن المطاف حتى لا تعيق المطاف، تفعل سنه فتقطع المحصور وتعيق الطواف لبعض الطائفين قد يكون فرض العين. بعد ان انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الطواف قال ابداوا بما الله عز وجل به، وذهب الى الصفا بقوله ان الصفا والمروه، صلي على الصفا واستقبل البيت ودعا، ثم نزل من الصفا الى المروه مهرولا بين الان في عالمين خضر بين العالمين، وتصير بعد ذلك سكينه ووقار الى ان تصل الى المروه، تصعد الى المروه وتتوجه الى البيت وتدعو كما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم. بعد هذا يتم شوط تفعل هذا ست مرات اخرى سبعه اشواط، ثم تذهب وتحلل. الاحلال من العمره يكون اما بالحلق او التقصير، استحب بعض البعض في عمره التمتع ان يقصر لانه سيحلق في الحج، وان فعلت عن فريضه الحلق فلا حرج. النبي دعا للمحلقين ثلاث مرات بالمغفره والرحمه، ودعا للمقصرين مره بالمغفره والرحمه واحده فقط، وننتظر اليوم الثامن في مسجدنا، يوم الثامن يوم التروية، إن جاءت لك ذلك، يعني بعض الحملات تخرج من المسكن إلى عرفة مباشرة، لا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك، لكن إن استطعت أن تذهب إلى منى وتصلي المغرب والعشاء وتبيت إلى الفجر، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخرج بعد ذلك من منى إلى عرفات، وتظل فيها إلى صلاة المغرب، إلى وقت المغرب تماما، ثم تطيل إلى مزدلفة وتنزل عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مسجد مزدلفة الآن، وتجمع فيه الحصوات وتصلي المغرب والعشاء، وهذا أقل ما قيل فيه، ثم تنتقل إلى منى بعد ذلك، لأن الله فرض النزول في مزدلفة وترك مقدار النزول حتى القدر والطاقة. فإذا عرفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولم يتكلم عن مقدار الذكر، فالإمام أحمد يقول البيات أولى لأن النبي بات، وأبو حنيفة يقول لو جلس على دابته وقال سبحان الله وبحمده حقق الآية فاذكروا الله، ومالك والشافعي قال يصلي فيه المغرب والعشاء وتطمئن النفس لانتفاء الحطر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ثم تنتقل إلى منى بعد ذلك، أصحابه الأعطار فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي كان وقت الزواج، وهو قبل صلاة الظهر بساعة تقريبا، وجوز العلماء خرجنا طوال 24 ساعة من نصف الليلة التي تنتقل من مزدلفة إلى منى إلى نصف الليلة الثانية التي يأتي عليها تماما، لأن النبي رخص للعباس بن عبد المطلب ولأسماء ولمن معهم من الضعفاء والرجال والنساء أن يرموا منتصف الليل. قيل أنهم كانوا أصحاب أعذار، لكن الأصل أن النبي لا يرخص بحرام، ولكن الرخصة تأتي ضد العزيمة بمباح، شيء مباح. إن أردت أن تكون بالأخص في هذه الأيام مع الأدوار الرمي والأريحية التامة التي حج منذ عشرات السنين، كان في صعوبة في الرمي، لما كان واحد كان الدائرة واحدة يقصر فيها بالرمي، فكان في صعوبة في الزواج وما تممت في الرمي آنذاك. أما مع الأربع الأدوار مع المدروب الخامس مع اتساع على 40 متر تقريبا، هذا هذه القاعدة أدى الأريحية التامة تذهب وقت الزواج، وتأخذ أجر فعل نبيك صلى الله عليه وسلم أنه رمى في هذا الوقت. تم رمي الكبرى ولك بعد ذلك فعل أمرين، إما أن تطوف وتسعى أو تطوف وتسعى وتحل تقصر. إذا فعلت أحد الأمرين جاز لك لبس المخيط أن تلبس مخيطك، لكن عليك أن ترجع إلى منى قبل مغرب اليوم. لو نزلت مكة تطوف سعي الحج وطواف الحج، وننصح دائما أن الطواف يكون بنيتين، طواف السعي وطواف الوداع معا، حتى لا يكون في صعوبة بعد ذلك في الطواف، ولكن أجرين باتفاق الإجماع انعقد على ذلك ولا حرج. ثم ترجع قبل المغرب وتجلس في منى حتى منتصف الليل، تجلس في منى حتى منتصف الليل، واتصال العبادة عبادة. وادخلت المزدلفة من جهة عرفة في منى، وادخلت منطقة العزيزية في منى من جهة الحار لاتصال العبادة وكثرة الناس. فلو صلى الإمام هنا وكان آخر صف في آخر الكبر الدائري يتبع الإمام إلى خلافه وهو خارج حرم المسجد لاتصال العبادة، فإذا اتصلت العبادة بين الناس فهم في حكم عبادة. فدخلت مزدلفة ودخلت منى التي تجري في الحجاج سيروا مكانهم في هذا العام في مزدلفة أو في العزيزية، فكلاهما في منى ويأخذ حكم منى. تدخل منى قبل صلاة المغرب وتصلي المغرب والعشاء وتنتظر إلى منتصف الليل، ويبدأ المباح الرمي في منتصف الليل، وتبدأ السنة في وقت الزواج. إذا أردت أن تفعل السنة فانتظر إلى وقت الزواج، وارمي الرمية الأولى والثانية والوسطى وزبر كل رمية من الرميات الثلاثة، تتوجه عند البيت وتدعو تعطي ظهرك المكان اللي رميت فيه، توجه عند البيت وتدعو، تفعل هذه في الأولى وفي الثانية وفي الصغرى وتنصحك. إذا خرجت خارج منها يلزمك أن ترجع في الليلة الثانية قبل المغرب مباشرة وتفعل ما فعلته في الليلة الأولى. إذا نويت أن تكون من الذين سينهون حجهم مع ليلة الثانية عشر فتعجل ولك ذلك، وليس عليك رمي اليوم الثالث عشر. أما إذا ستبقى إلى اليوم الثالث عشر فتأتي قبل مغرب هذا اليوم أيضا وتفعل ما فعلته هذا، وتظل في مسكنك في مكة ولا تقرأ أمرا لا تنزل البيت مرة أخرى، لكن تقضي حوائجه أكلك طعامك شرابك الله يعطينا وإياك من مرضك من كذا من كذا، وبلاش موضوع الأسواق وبالأسواق هذه الأمور، لأنك تفطر طواف الوداع، وطواف الوداع يجعل محظورك أن تقرب البيت بعد ذلك، اجعلوا آخر عندكم بالبيت طواف، لكن باقي مكة متاحة لك، الشيء المباح لك لا تجعله مفروضا عليك، لأن الناس تجمع بين الطوافين لكي تجدوا فرصة من الوقت تذهب إلى الأسواق وتذهب إلى كذا، أنت جمعت بين الطوافين لإريحية لك ولغيرك تجعله في إريحية حتى يطوف، لا تذهب إلى الأسواق، لكن يمكنك أن تذهب في أكلك وشربك ومرضك وكذا وكذا، وبهذا يستكمل حجك. إذا أردت أن تذهب المدينة بعد ذلك فكان بالزيارة كان، وإن لم تذهب فحجك صحيح. أقول قولي هذا سهل.